إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، كرروا دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب لتذكرهم بهذه الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ولتذكرة الناس بهذه الغاية أرسل الله عز وجل لهذه الأمة النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكلام خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بالقرآن واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا من هذه الظلمات، ومن أعرض عنها وقع في الظلمات ووقع في الهاوية والعياذ بالله. أحبتي في الله، كلنا سمعنا في الشهر الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أول ليلة من رمضان تحدث تغييرات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، منها تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتسلسل الشياطين. هذه الأغلال وهذه السلسلة التي كانت للشياطين في رمضان، وكأنها كانت عقوبة لهم على ما يفعلونه بأهل الإيمان من تثبيط عن الطاعات، فكأن من أغراض الشيطان الرئيسية مع الإنسان أنه يضعه في سلسلة، في أغلال تمنعه من الطاعات، فيعاقب الله عز وجل الشياطين بأنه يسلسلها. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق القادر سبحانه وتعالى يسلسل الشياطين في رمضان، فينطلق الإنسان في الطاعة. هذه الرحمة من الله عز وجل لعباده، وكأنها هبة ورحمة ومساعدة لهذا الإنسان حتى ينطلق في الطاعات ويتعود. فإذا انتهى شهر رمضان فكت هذه الأغلال، وقام الشيطان بوظيفته مرة أخرى، والوظيفة الأساسية ربط الأغلال والسلاسل حول الإنسان حتى لا يستطيع أن ينطلق في الطاعة. في هذه المرة وفي هذه الشهور ينبغي على الإنسان بنفسه أن يكسر هذه الأغلال وأن يفك هذه القيود، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، آخذا بالأسباب التي أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى به. إذن ينبغي على الإنسان بنفسه أن يكسر هذه الأغلال، أن يضعف الشيطان، لأن غرض الإنسان أن يشل الحركة وأن يضعف العزيمة وأن يضعف القلب وأن يقعده. هذه من أغراض الشيطان مع الإنسان، أن يصبح خبيث النفس كسلان، أن يصبح قعيدا مشلولا لا يستطيع أن يتحرك في طاعة أو أن ينصر هذا الدين. إذن أحبتي في الله، سيدور حديثنا اليوم عن كيف أن الشيطان يريد أن يجعل الإنسان في سلسلة أو في أغلال، وأنه ينبغي على الإنسان أن يكسر هذه القيود، وأنه إذا استعان بالله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب التي أخبرنا ربنا بها سبحانه وتعالى، فإنه يستطيع بإذن الله أن يكسر هذه الأغلال وأن يفك هذه القيود. ولكن من استسلم لهذه الأغلال الشيطانية الواهية التي أخبر عنها ربنا أنها أوهن من بيت العنكبوت، هذه الأغلال الشيطانية إذا استعان الإنسان بالله استطاع أن يكسرها، لكنه إذا استسلم لهذه الأغلال والعياذ بالله سوف تأتي عليه أغلال لا يستطيع أن يكسرها أبدا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون معاتبا بعض عباده الذين أعرضوا عن آياته أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. يعني تحذير من الله عز وجل لهؤلاء الناس الذين استمعوا إلى القرآن ثم أعرضوا عنه فلم يستجيبوا وانقلبوا على أعقابهم. ماذا كان ردهم؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. غلبت أي ملكت علينا شقوتنا. قال بعض أهل العلم أي لذاتنا وأهواؤنا. اللذة تملكت منه وتحكمت فيه، الهوى أصبح هو القائد. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن صفات أهل الجنة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هو الذي يتحكم في الهوى، هو الذي يمنع النفس من الهوى. أما هؤلاء تحكمت فيهم شهواتهم وتحكمت فيهم لذاتهم وأهواؤهم، فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قال بعض أهل العلم: شقوتنا أي ما قدرت علينا من القدر. احتجوا بالقدر ولن ينفعهم ذلك، فقال لهم ربهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال بعض أهل العلم، اختاروا الإمام القرطبي: أي أهواؤنا ولذاتنا وشهواتنا بلغت منا مرحلة أن تحكمت فينا وكنا قوما ضالين. هذه الحجة لم تنفع، لأن الله عز وجل قال لهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. الوقوع في المعصية في حد ذاته لا يمنع من دخول الجنة، الإصرار على المعصية وأن ترتمي في أحضان الشيطان وأن تسمح لهذه الأغلال أن تحيط بيديك وبعنقك وبفمك وبقلبك، هذا هو الذي يوقع في جهنم. لكن هؤلاء المؤمنون قال عنهم ربنا أنهم أخطأوا ولكنهم تابوا، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. حينما وقعوا في معصية قاموا مسرعين، قاموا يتطهرون من هذه المعصية، قاموا يجأرون إلى الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم، لم يستسلموا ويقعوا في وحل هذا الشيطان، فقالوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يعلمون أنهم يعاملون ربا رحيما غفورا كريما يغفر الذنب. يقول ربنا سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. لابد أن تعلم أن الله عز وجل يعاقب على الذنب وأن الله عز وجل يغفر الذنب. اختار أن تعاقب أو أن يغفر لك على حسب الأعمال. إذن هذه الحجة غلبت أي تملكت منا شهواتنا ولذاتنا وأهواؤنا وصارت هي المتحكم الدائم، تجعل الإنسان يقع في هذه الأغلال في هذه القيود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن محاولات الشيطان لوضع الإنسان في أغلال في سلسلة، أن يربط الإنسان، أن يمنعه، أن يعيقه عن الحركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في محاولة حتى لمنع الإنسان من النوافل يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا نام، يضرب على كل عقدة. شوف الشيطان، بعض أهل العلم قال يعني هذه في صلاة العشاء لمن كان ينام قبل العشاء، أو قال بعضهم في صلاة الفجر، والأغلب أنها في صلاة الليل في قيام الليل، قال أغلب شراح الحديث أنها في قيام الليل. الشاهد: بمجرد ما يتجه الإنسان إلى النوم ينطلق وراءه الشيطان إلى التثبيط، إلى أن يصيبه بالقعود والكسل. يعقد الشيطان، لا يريد فقط أن يقول له الشيطان نام، ولكن يفعل العقدة حتى لا تفك. يعقد الشيطان على قافية أحدكم، وليست عقدة واحدة، ثلاث عقد، ثم حتى يتمكن من كل عقدة يضرب على كل عقدة، يضرب الشيطان على قافية أحدكم. قيل هذه أضعف نقطة، وقيل هذه نقطة العقل والفهم، وقيل هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. على قافية أحدكم ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. هذه العقد، هذه الأغلال ليست محكمة لا تحل. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفك هذه العقد وكيف نفك هذه الأغلال وهذه السلاسل الشيطانية، فهي سهلة يسيرة إذا استعان الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ، لابد أن يفيق الإنسان أولا، لابد أن يتوب الإنسان أولا، لابد أن يخرج من الغمرة التي يكون فيها من المعاصي والشهوات. فإذا استيقظ الإنسان وذكر الله انحلت عقدة. هذه العقدة الشيطانية
التي جاء الشيطان مسرعا وعقدها بإحكام وضرب عليها ونفث فيها وتكلم فيها تحل بذكر الله، أن يذكر الإنسان ربه، أن يسبح الله، أن يحمده، أن يتذكر ثوابه، أن يخاف من عقابه. نعم، تحل هذه العقدة بذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينبغي أن يتوقف الإنسان بعد أول خطوة وبعد أول شبه، لابد أن يكمل. فكم من إنسان قام من الليل وذكر الله ثم نام مرة أخرى، لأن هناك بقية من العقد جعلت الإنسان ينام مرة أخرى. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام وتوضأ انحلت عقدة. لابد أن يتطهر، لابد أن يتخلى عن الذنوب. إذن لابد أن يستيقظ، لابد أن يذكر رحمة الله وعقابه وثوابه وعظمته سبحانه وتعالى وقدرته، حتى ينتقل الإنسان من العقد الشيطانية التي تجعل الإنسان يمتنع عن كل الطاعات فضلا عن أن تمنعه من قيام الليل. كيف ينتقل الإنسان، كيف يفك هذه العقدة الشيطانية، هذه الأغلال، هذه السلاسل، كيف يفك هذه السلاسل، كيف يكسر هذه القيود؟ ولا سيما بعد رمضان ماذا يفعل؟ أن يستيقظ أولا، أن يفيق. ثانيا أن يتذكر ثواب الله وعقابه وقدرته ورحمته وملكه سبحانه وتعالى، ثم يتطهر من الذنوب، يتخلى عن الذنوب، يبتعد عن بيئة المعصية، عن صحبة السوء. لابد أن يبتعد عنه، لابد أن يتخلى، أن يبتعد، أن يترك شيئا لله. فقام وتوضأ. الوضوء يطهر الإنسان من المعصية، الوضوء فيه طهارة من الذنوب. فإذا توضأ انحلت عقدة. قد يستيقظ إنسان، قد يعلم إنسان ويسمع عن رحمة الله وعن ثوابه وعقابه، ثم يترك بعض الذنوب ولكنه لا يفيق. لماذا؟ لأنه لم يفعل الطاعة. لابد أن يترك الإنسان المعصية وأن ينطلق في طاعة الله. فإذا قام حينما ذكر الله استطاع أن يقوم ويتوضأ، حينما توضأ استطاع أن يصلي. هكذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يكون في خطوات. كلما قطعت شبرا كلما سهل عليك وسهلت عليك الخطوة التي بعدها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا قام وصلى انحلت العقد. إذا قام وتحرك وصلى لله سبحانه وتعالى وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى انحلت هذه العقد. إذن أحبتي في الله، في الختام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يفعل ذلك، طب اللي مش هيعمل كده إلا يحصل، واللي هيعمل كده إلا يحصل، فإذا انحلت العقد أصبح نشيط النفس، أصبح نشيطا طيب النفس، نشيط النشاط، الحركة بسهولة. قال ربنا سبحانه وتعالى: والناشطات نشطا. الروح المؤمن تخرج بسهولة، لأنه كان سهلا في الطاعة، كان يتحرك بسهولة في الطاعة، لم يكن عصيا على التوجيه الرباني. حينما يأتيه أمر من الله عز وجل يطبقه بسهولة. أما ذلك الذي لم يكن ينازع الشهوات تنزع روحه، وقال ربنا سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا، في نفس السورة التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: ونهى النفس عن الهوى. إذن الإنسان يصبح إذا لم يفك هذه العقد الشيطانية في الدنيا تنزع روحه بقوة أثناء الموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا، أي إن لم يفك هذه العقد، أصبح خبيث النفس كسلان. لكن كسلان في الطاعة، الطاعة تقيلة، لأنه لم يجاهد، لم يتعود على فك هذه القيود وفك هذه الأغلال. لابد من كسر هذه الأغلال، لابد من كسر هذه القيود. بإذن الله عز وجل أنت تستطيع أن تكسر هذا القيد، بل سماه ربنا سبحانه وتعالى كما قال في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، بالضاد، نقيض له شيطانا. قال بعض أهل اللغة: القيض قشر البيضة، هو يفعل حولك قشرة، يصنع حولك قشرة، يمنع عنك النور. هذه القشرة سهلة الكسر، إذا تعرض الإنسان للنور تكسر هذه القشرة ويفك هذا القيد. إذا ذكر الله عز وجل انكسرت هذه الأغلال. لكن أن يستسلم الإنسان لسلسلة ولسلسلة من الشيطان تتوالى عليه الأغلال حتى يصيب قلبه الصدأ والران فلا يستطيع أن يتحرك. انظر إلى هدف الشيطان وهو يريد أن يتحكم في الإنسان. قال: لأحتنكن ذريته، يضع اللجام في الحنك حتى يسيطر على الإنسان، يريد أن يحتنك الفم. الشيطان يعدكم الفقر، يريد أن يسيطر على القلب. أصبح خبيث النفس كسلان، يريد أن يسيطر على الجوارح. الشيطان يريد أن يسيطر على فم الإنسان، على قلبه، على جوارحه، على مشاعره. لابد أن يكسر الإنسان هذه القيود، أن يتحلل من هذه الأغلال، وهو إذا استعان بالله عز وجل يستطيع أن يفعل ذلك، لأن الله عز وجل سمى كل هذه القيود أنها أوهن من بيت العنكبوت، أن الإنسان بفضل من الله عز وجل يستطيع أن يكسر هذه القيود وأن يتحرر من هذه الأغلال. لابد أن تكون العلاقة بين الإنسان والشيطان منازعة. ذكرنا في خطبة ماضية الأثر وإن كان ضعف بعض أهل العلم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن لا ينضي شيطانه، أي يتعبه، يجعله هزيل، ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. الشيطان يعني كل مؤمن يتعامل مع الشيطان يجعله هزيل، يجعله هزيلا ضعيفا لا يسيطر عليه. هكذا المؤمن يضعف شيطانه. نعم لن يستطيع أن يقتله كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، استسلم شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم أي انتقل إلى الإسلام. لكن بالنسبة للمؤمن تظل العلاقة علاقة مجاهدة. حجة غلبت علينا شقوتنا، لأن قال الله عز وجل: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. إنسان أحيانا شغل بشهوات، بالسخرية من أهل الإيمان، حتى ينسى أن يذكر الله، فينسى أن يفك هذه الأغلال، ينسى أن يفك هذه القيود. لكن لابد أن يتحرر الإنسان من هذه الأغلال، لابد أن يكسر الإنسان هذه القيود حتى يصبح سهل الحركة. الإنسان اللي بيترك نفسه مع الشيطان العجز بيزداد، الكسل لا يتوقف عند الكسل، بل يصل إلى مرحلة قال عنها ربنا: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال ربنا سبحانه وتعالى عن تطور يعني عجز الإنسان وبعد الإنسان عن النور، قال ربنا سبحانه وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قال بعض أهل العلم: ادارك أي اضمحل، اضمحل علمهم في الآخرة. المعلومات اللي عنده عن الآخرة ضحلة ضعيفة، لا يسمع عنها شيئا، لا يسمع عن الآخرة كثيرا، لا يسمع عن الجنة، عن النار، عن الصراط، عن الميزان، عن رؤية وجه الله، لا يسمع. ثم حينما يضمحل العلم في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة، يصبح في شك من الآخرة، بل هم في شك منها. بعد ما كانت معلوماته بسيطة عن الآخرة، تكلمه عن الآخرة لك: والله احتمال جايز في آخرة وجايز ما فيش، ممكن فعلا الواحد محتاج يستعد للآخرة وممكن مش محتاج يستعد، بل هم في شك منها. ثم يصل إلى مرحلة العمى، بل هم منها عمون. انظر كيف يقع الإنسان في الظلمات ويزداد في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. إذا ترك الإنسان نفسه تعظم عليه الأغلال الشيطانية، الأغلال الشيطانية، ويصاب بحالة من الكسل والموات. انظر إلى تشبيه الكافر في القرآن، كيف وصفه ربنا سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. والآية التي تليها: رجل أبكم لا يستطيع أن يتكلم، لا يقدر على شيء، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هو أبكم لا يستطيع أن يتكلم عن الله، لا يستطيع أن يتكلم عن الآخرة، لا يستطيع أن يفعل شيئا. قال ربنا سبحانه وتعالى عن الذي يختار طريق الشيطان وأن يجعل مع الله إلها آخر: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. حالة القعود وحالة الشلل والخذلان اللي بتصيب الإنسان يبتعد عن الله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هذا الخرور علامة انهيار القوة، أنه لم يستطع أن يقاوم الإنسان، الشيطان لم يستطع أن يعيش في سماء الإيمان، استسلم إلى شيطانه فنزل إلى حضيض المعصية وإلى وحل المعصية. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لأنه أصبح كريشة، أصبح ضعيف، يسوقه الهوى أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هكذا الإنسان حينما يترك نفسه للشيطان، يترك نفسه لهذه الأغلال مدعيا أنها صعبة الفك، أبدا. إذا استعان الإنسان بالله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب، استطاع أن يكسر هذه القيود، استطاع أن يفك هذه السلاسل، استطاع أن ينطلق، أن يقوم من حالة القعود وحالة الشلل وحالة الكسل التي يريد الشيطان أن يقعد الإنسان فيها. إذا من أهداف الشيطان أن يصل بالإنسان إلى حالة من الكسل والقعود، بل يصل إلى مرحلة والعياذ بالله من بغض الطاعة، لا يريد أن يسير في طريق الطاعة. قد يصل الشيطان بالإنسان إلى مرحلة أن يجعله يكره الطاعة، لا يريد أن يسير في طريق الطاعة، ويزين لهم الأعمال ويزخرف لهم طريق الضلال فينطلق والعياذ بالله الإنسان في طريق الشيطان فرحا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال حفت النار بالشهوات، الذي يسير خلف الشهوات نهاية طريق الشهوات هي النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يريد أن يكره نفسه على شيء كيف سيصل إلى الجنة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. لابد أن يسير الإنسان في طريق شيء تكرهه نفسه، في طريق تكرهه نفسه، يجبر النفس عليها حتى تصبح الطاعة عادة للنفس، سجية للنفس. يستطيع أن يقرأ القرآن بدون منازعة ومجاهدة، يستطيع أن يحافظ على صلاة الفجر بدون هذه المنازعة وبدون هذه المدافعة، لأنه بفضل الله عز وجل كسر هذه الأغلال وكسر هذه القيود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، تكلمنا أن الله عز وجل يسلسل الشياطين في رمضان حتى يستطيع الإنسان أن ينطلق في الطاعة، ثم إذا انتهى رمضان أصبحت وظيفة الإنسان أن يكسر هذه الأغلال وأن يمتنع عن هذه الأغلال، بل هو الذي يضعف الشيطان. إنسان هو الذي وكأنه هو الذي يوقع الشيطان في أغلاله وسلاسله. إذا أصبح المؤمن قويا نشيطا طيب النفس يصبح شيطانه ضعيفا هزيلا، لا يستطيع أن يوقعه في الكبائر أو أن يجعله يستمر في المعاصي والعياذ بالله. أحيانا قد يمتنع الإنسان عن الطاعة غصبا عنه، القيود قد تكون قدرية بأمر من الله عز وجل. هذه القيود القدرية التي تمنع الإنسان عن الطاعة لا يعاقب الإنسان عليها، بل بالعكس قد يؤجر. في بعض الروايات في أحاديث المرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. في بعض الروايات إذا مرض العبد قال الله لملائكته أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فاكتبوا ما كان يعمل صحيحا، اكتبوا له ما كان يعمل صحيحا. هذه القيود القدرية التي قد تصيب الإنسان يؤجر الإنسان عليها إذا كان محافظا على الطاعة، إذا احتسب وصبر ورضى وكان وراضيا وكان محافظا على الطاعة أخذ هذا الثواب. لذلك أنت حينما تذهب إلى مريض تتمنى من الله عز وجل أن يعجل بفك هذا القيد حتى يستطيع المؤمن أن يتحرك. اللهم اشف عبدك لماذا يمشي لك إلى صلاة، ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. أنت تريد من المؤمن أن يمشي في الطاعة، أن يتحرك، أن تفك هذه القيود عنه. فحينما تزور المريض فتقول اللهم اشف عبدك، لماذا تطلب من الله عز وجل أن يشفيه؟ حتى يتحرك في الطاعة، في طاعته بينه وبين الله وفي هزيمته لأعداء الله. يمشي لك إلى صلاة، ينكأ لك عدوا، أي يضعف أعداء الدين وينكأ في أعداء الدين ويمشي لك إلى الصلاة، فيجمع بين طاعته وعبادته بينه وبين ربه وبينه وبين أعداء الله أنه ينكأ فيه. ذلك من أغراض أعداء الدين أنهم يقعدوا أهل الطاعة وأهل الدعوة. قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أن تكون ثابتا لا تتحرك سواء في سجن أو في مكان، أن لا تتحرك لدعوة الناس، ألا تتحرك لتجعل الناس يسمعون عن الله سبحانه وتعالى عن آخرته. هذه من أغراض شياطين الإنس أن يجعلوك ثابتا غير متحرك لنشر هذا الدين. أحيانا يفعل الإنسان بنفسه هكذا بدون فعل من أعداء الله، هو الذي يجعل نفسه ثابتا لا يتحرك لنشر هذا الدين. وإذ يمكر بك الذين كفروا أول شيء ليثبتوك، وإذا فشلوا في ذلك أو يقتلوك، وإذا كانت لك منعة أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن أحيانا يضع الإنسان نفسه في القيد الشيطاني بالرغم من ضعفه، بالرغم من ضعف القيد الشيطاني لابد أن يكسره الإنسان. أما من تكاسل عن فك هذه الأغلال الشيطانية الواهية الضعيفة في الدنيا فسوف والعياذ بالله أو قد يصاب بأغلال لا تفك يوم القيامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن بعض الناس يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق، كما روى الإمام البخاري يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه فيخر أهل الإيمان سجدا فهي إما صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو كما روي عن بعض السلف وعن ابن عباس، أي حينما يشتد الأمر يوم القيامة، لما أهوال يوم القيامة، وقال بعض أهل العلم هذه في أول ساعة في يوم القيامة أشد اللحظات، وقيل بعد لحظات تجلي الله سبحانه وتعالى، أيا كان في أشد لحظات أهوال يوم القيامة لا يملك المؤمن إلا أن يسجد، هكذا كان يفعل في الدنيا، إذا أصابته الأهوال والشدائد كان يفزع إلى السجود، هكذا يوم القيامة، فإذا اشتدت أهوال يوم القيامة خر المؤمن ساجدا، فيريد البعض أن يقلده، إما المنافقين أو الكافرين علموا أن في السجود الحل، فيريدون أن يسجدوا كما يفعل أهل الإيمان، فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع، لا يقدر، يصبح ظهره وكأنه يعني طبقة واحدة، يعني لا يستطيع، يقاوم، يريد أن يكسر هذه الحديدة، هذا القيد، أن يقوم بإنحناء هذا الظهر، فلا يستطيع. هذه المحاولات كانت في الدنيا، كنت قد تستطيع في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود، قال سعيد بن جبير أن يسمعون حي على الفلاح، كنت بتسمع حي على الفلاح في الدنيا، كنت تستطيع أن تأتي وتسجد، قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ظهره كان سليم، كان حتى يستطيع أن يومئ برأسه إن كان مريضا، كما قلت القيد الرباني يؤجر الإنسان عليه، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سليم، فلا يستطيع أن يكسر هذه السلسلة وهذه الأغلال، حتى إذا دخل في النار والعياذ بالله يقول ربنا خذوه فغلوه، يوضع في الأغلال، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذه الأغلال لا تفك ولو حتى بذكر الله، ولو حتى بذكر، فهم ينادون على الله عز وجل يا رب غلبت علينا شقوتنا، فيقول ربنا اخسأوا فيها، كما يقال للكلب والعياذ بالله، اخسأوا فيها ولا تكلموا، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، لقد صبروا ونازعوا ودافعوا وكسروا هذه الأغلال في الدنيا، أما اليوم هذه الأغلال لا تفك والعياذ بالله. إذن حبتي في الله لابد أن نكسر هذه الأغلال الواهية الضعيفة بذكر الله سبحانه وتعالى، بالوضوء، بالتخلي عن الذنوب، بالبعد عن الصحبة الفاسدة، بالذهاب إلى الصلاة، بالذهاب إلى بيئة الإيمان، بحضور مجالس العلم، حتى تكسر هذه الأغلال. إنما حينما يترك الإنسان نفسه ويتعامى عن ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن أحبتي في الله لن ينفعنا يوم القيامة أن نتباكى أو أن نحكي أعذارنا أو أن نحاول السجود لمن لم يكن يسجد في الدنيا، كل محاولات السجود لمن لم يكن يسجد في الدنيا أو كان يسجد رياء والعياذ بالله لن تنفعه، كل محاولات فك الأغلال، الاستغاثات من أهل النار، كل هذه المحاولات لن تنفع والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. لكن مجاهدات الإنسان ومحاولات الإنسان لفك الأغلال الشيطانية في الدنيا يؤجر عليها، حتى لو وقع 1000 مرة 100 مرة يعني 1,000,000,000 مرة، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني أنا وقعت في الذنب بعد رمضان، أنا لسه خارج من رمضان وقعت في الذنب، توب إلى الله سبحانه وتعالى، تبت إلى الله ثم وقعت في 10 أيام وقعت في الذنب 4 مرات 5 مرات، إن الله لا يمل حتى تملوا، هذه اللحظة التي تصل فيها إلى الملل من التوبة، هذه اللحظة هي لحظة انتصار الشيطان عليك، هذه اللحظة الملل من فك الأغلال التي يضعها الشيطان على عنقك، هذه اللحظة هي لحظة انتصار الشيطان، كلما وضع يعني أي شيء من الأغلال أو السلاسل أو العقد لابد أن تكسرها، لابد أن تفك هذه العقد، أسأل الله عز وجل أن ينجينا من فتن الشيطان، أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم احفظ علينا إسلامنا، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.